باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا النهاردة عن رسالة كورنثوس الأولى بعد ما خدنا رسالة روميا. وكورنثوس ديت مدينة من مدن اللي في أوروبا، اليونان، في الحتة بتاعت اليونان، مقاطعة في الشمال اسمها مكدونيا. دي اللي راحها بولس لما في راجل شافه وقال له اعبر الى ايه مكدونيا واعنا. اشهر بلد في مكدونيا فيليبي، والمقاطعة الجنوبية اسمها مقاطعة اخائية، اشهر بلد فيها كورنثوس. الحقيقة كورنثوس دي ميناء كبير، يعني من المواني الكبيرة، والمواني الكبيرة دي بتبقى دايما مليانة جنسيات متعددة، والجنسيات المتعددة ديت بتخلي فيه لغات مختلفة. وبرضو كانت مدينة معروفة بأنها مدينة خلاعة وفساد وشر. حقيقة بولس لما راح هناك، وده موجود في سفر أعمال الرسل، أنا بس هدي نبذة صغننة كده، في سفر أعمال الرسل أعتقد إصحاح 18 في الرحلة الثانية، وصل بولس الرسول يقول كده إيه في إصحاح 18 من أعمال الرسل: وبعد هذا مضى بولس من أتينا وجاء إلى كورنثوس. المهم أنه قابل هناك يهودي اسمه أكيلا وبريسكيلا. وبعد كده بعد ما قعد شوية وحصلت مشكلة دايما كان يروح المجمع اليهودي، يقول لك كان يحج في المجمع كل سبت، ده آية 4، ويقنع يهود ونانيين وأول آخر. المهم أنه الحتة اللي أنا عايز أقولها إيه؟ الحتة اللي عايز أقولها أن يبدو أن بولس لقى أن الاستجابة في كورنثوس استجابة ما هيش مشجعة قوي. لما قعد فيها شوية يبدو أنه لقى الاستجابة هناك مش قد كده، وكان على وشك أنه هو يسيبها ويمشي. عمل يعني بشر وحاول، لكن البلد كانت بلد عنيدة، وزي ما هنشوف الرسالة، في الرسالة الناس فعلا عندهم كبرياء، وعندهم حتى اللي أمنوا بالمسيح عندهم إحساس عالي بالذات وانتفاخ، وعشان كده ابتدوا يتقسموا إلى أحزاب. فكان ناوي يعني قدر العمل اللي عمله، وجاله إحساس كده أنه مش هيقدر يجيب نتيجة أكتر من كده. في هذه اللحظة ظهر المسيح لبولس في رؤية بالليل وقال له: لا تخف يا بولس. يظهر أن بولس يعني دخلوا شوية كده خوف، فعشان كده الرسالة جات له: لا تخف. بولس رسول جبار، لكن كإنسان ممكن يكون كان خايف أنه يضيع وقت أكتر من غير استجابة، فعشان كده أقول لك كده: فقال الرب لبولس برؤية في الليل، دي آية 9: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. ده معنى كده أن كان بولس الناس متربصة بيه، وكان ممكن يتعرض لمقاومة عنيفة تصل إلى درجة الأذية. فالمسيح ظهر له وطمنه وقال له: ما تخافش، اتكلم وما تسكتش، وأنا معاك ولن يقع بك أحد ليؤذيك. ليه يا رب بتقول كده؟ قال له: لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. أنا لي شعب كتير في المدينة دي. على ضوء الرؤية دي بولس قعد سنة ونص، ودي كانت من الفترات الطويلة اللي قعدها في البلاد. يعني هو قعد في أفسس 3 سنين، قال لهم كده: 3 سنين لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد فيكم. ده في أفسس. يمكن من حيث المدة الطويلة تعتبر كورنثوس برضو يقول لك كده هو: فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بإيه؟ بكلمة الله. يبقى كورنثوس بلد راح بولس في أثناء الرحلة الثانية، وزيها زي بقية الكنائس اللي هي في الأمم، كان بولس الرسول يروح للمجمع، ولما المجمع اليهودي يرفض يخش بعد كده على الأمم أو على اليونانيين، لأنه أصلا رسول الأمم، يعني ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم. فالكنيسة كانت مؤلفة أو بتتكون من يهود برضو، كان أصلهم يهود وبقوا مسيحيين، وأمم وثنيين وبقوا مسيحيين، واخدين بالكم؟ يعني اليهود اللي آمنوا بالمسيح أو الأمم الوثنيين اللي آمنوا بالمسيح. زي ما بقول لكم كورنثوس بلد مشهورة بعبادة الأوثان كتير، مشهورة بالأخلاق اللي هي المتحررة قوي قوي. وعشان كده بيقولوا على الرسالة بتاعت بولس الرسول إنها رسالة مشاكل أو رسالة حل المشاكل. يعني مشاكل كتير جات لبولس الرسول. على فكرة كتب بولس الرسول الرسالة دي حوالي سنة 52 54 ميلادية تقريبا، وكان في أفسس ساعتها، والرسالة كتبها علشان يا إما يحل المشاكل الكتيرة اللي وصلته عنهم أو يجاوب على أسئلة كتير وصلته منهم. يعني برضو في أمور جات له وسألوه، يعني مثلا تحس كده بيقول لك إيه في عدد في إصحاح 7، أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، يعني هم كتبوا له يستفسروا منه عن بعض الحاجات، واخدين بالكم؟ المشاكل اللي كانت في بالنسبة للكنيسة دي أو كنيسة كورنثوس، نمرة واحد كانت المشكلة بتاعت الانقسامات والتحزبات. كنيسة كورنثوس اشتهرت بأنها فيها ابتدى فيها تكتل. بولس دخل هو اللي فرش الفرشة، فناس بقت تبع بولس. دخل واحد اسمه أبولس، كان راجل خطيب مفوه ومعلم رائع جدا، فناس قالت لا احنا تبع أبولس، وناس قالوا لا ده احنا تعممنا على ايد بطرس في اورشليم لما كنا في اورشليم، يا عم احنا تبع بطرس، وناس قالوا لا احنا لا تبع بولس ولا أبولس ولا تبع صفا، احنا تبع مين؟ احنا تبع المسيح. وكأن المسيح يعني اتقسم شيع، وفي بقى فرقه تبع بولس فرقه تبع أبولس. عشان كده هتلاحظوا ان في البدايه هيقول كده هوت، هيقول كده هوت لكني طلبت إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعا قول واحد ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد. واخدين بالكم؟ واحد بيقول أنا لبولس وأنا لأبولس. الحكاية دي خد فيها 4 إصحاحات تقريبا بيعالج فيها مشكلة الإيه؟ التحزب والانقسامات. في إصحاح 5 المشكلة الشهيرة بتاعت الشاب اللي هو يعني زنى مع مرات أبوه، ويبدو أن زنى مع مرات أبوه في حياة أبوه، فكانت الخطية يعني شكلها وحش وريحتها وحش قوي، وبولس الرسول بعت بسلطان رسولي لكي يضع حل لهذه المشكلة ويوقع عقاب على خاطئ كورنثوس المشهور. كان في برضو مشكلة تانية في عدد 6 أو في إصحاح 6، ان هم ابتدوا يشتكوا بعض المؤمنين، يشتكوا بعض بدل ما يشتكوا مثلا حد له عند حد حاجه قوم يجوا في الكنيسه يحلوها مع بعض، يشتكوا بعض في المحاكم المدنيه، فبولس اداهم برضو دش في حكايه المحاكم ديت. اصحاح 7 بيتكلم عن الزواج والبتوليه، ده من الموضوعات اللي هم كتبوا لبولس علشان يقول لهم رايه فيها، لان في ناس قالت الزواج زيه زي الزنا، وفي ناس قالت وليه الناس تتجوز وما فيش داعي للجواز. فهنا بولس حب يعطي بالروح القدس مفهوم رائع وجميل في إصحاح كامل اللي هو إصحاح 7 عن الزواج وكرامته والبتولية ومكانتها، واخدين بالكم؟ بعد كده ابتدى يتكلم عن حكاية الأطعمة اللي هي ما ذبح للأوثان في إصحاح 8، ومن ضمن المشاكل إن في ناس شككت في رسولية بولس، قالت بولس ده لا كان لا من الـ12 ولا من الـ70 ولا اصلا شاف المسيح، هو بقى عامل لنا رسول من امتى؟ يعني من امتى بقى رسول بولس دوت؟ فابتدى يرد يشكك، مش علشان يستعيد هيبته وكرامته، علشان هيبه التعليم ما تقعش، علشان الغرس اللي غرسه والبنى اللي بناه ما يقعش، هيقع لو قالوا ان ده راجل ما هواش رسول ولا حاجة، جاب الكلام دين. عشان كده هتلاحظوا ان في إصحاح 9 ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ خدت بالكم؟ ولو أنا مش رسول عند كل الناس ده كفاية ليه كنتوا أهل كورنثوس، أنا قعدت عندكم سنة ونص وكلكم كتير منكم اتغير من الفساد والنجاسة إلى البر والقداسة. يعني لو الناس كلها قالت عليا مش رسول ما تجيش من كنتم، واخدين بالكم؟ قال لهم كده. نعم، عشان هو مش من ال 12 تلميذ ومن وش من السبعين رسول، يعني الشيطان كده ممكن يلعب لعب عشان ايه يعمل قلق جوه الكنيسه، واخدين بالكم؟ فالاصحاح 9 بيتكلم فيه عن يعني رسوليه بولس الرسول. ومش بس كده على فكره، ده قالوا عليه كمان انه بيسترزق من الخدمه بتاعته، بيسترزق يعني ايه؟ يعني بينتفع، ويعني بي 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 بينتفع انتفاع مادي. فراح كاتب كلام رائع جدا على الموضوع دوت بقى، وازاي ان من حق الكاهن زي ما قال كده هوت، او من حق الكارز ان هو يعني خادم الانجيل من الانجيل ياكل، واخدين بالكم؟ فابتدى يدافع عن الحته دي، وفي الاخر قال لهم برضو انا ما باخدش حاجه. إصحاح 10 هيتكلم عن يعني إنذارات كده عن تاريخ إسرائيل، وإزاي إن هم كانوا أصحاب نعم ومواهب وعطايا ومن من السماء وسلوى وصخرة، وعبروا مع موسى، ومع ذلك أكثرهم هلك وما عبروش مع إيه؟ مع موسى. من المشاكل اللي كانت موجودة برضو اللي هي المشكلة بتاعة التكلم بألسنة، كانوا يعني شادين حلهم فيها شوية، وابتدت تعمل تشويش في الكنيسة. مشكلة القيامة من الأموات، ناس شككت في إن في قيامة، وناس اتريقت وقالت طب لو في قيامة اللي كان وحش واللي النار حرقته واللي نزل والسمك كانوا في البحر دول بأي جسم يأتون، خذين بالكم أيهم إزاي دول؟ فكتب لنا إصحاح رائع عن الإيه؟ عن القيامة. أنا بختصر بس كده، لكن هنشوف الأسئلة بتاعتكم سواء كانت مكتوبة أو شفوية. في كورنثوس الأولى بيقول، أو في حد بيسألني في رسالة كورنثوس الأولى، واخدها يعني بالترتيب، إصحاح واحد وآية 21، آية 21: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يعني هو هنا بولس الرسول كان بيكلم ناس بيدعوا الحكمة. فضل يا ابونا. بولس كان بيكلم ناس يا جماعة بيدعوا الحكمة، بيدعوا الحكمة. عشان كده هيبتدي يتكلم يقول أين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر، وإزاي أن الله جهل حكمة هذا العالم. فبيتكلم عن الحكمة العالمية اللي هم بيفتخروا بيها، هم ناس فلاسفة وناس حكماء وعندهم حكمة. فعشان كده بولس الرسول قال إيه؟ قال إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. يعني هؤلاء الذين يظنون في أنفسهم أنهم حكماء ما قدروش يتعرفوا على الله، وما قدروش يعرفوا وسيلة الخلاص من خلال الحكمة الأرضية بتاعتهم. يعني الحكمة والفلسفة، الحكمة الأرضية والفلسفة الأرضية ممكن تنفع بأن الواحد يكلم الناس عن الأخلاق ويكلمهم عن القيم، لكن يخلصهم من الخطية لا، دي بقى ما نفعتش الحكمة العالمية إنها تخلص الناس من الخطية أو تخلصهم من مزلة وعبودية الخطية. فهنا ربنا عمل إيه؟ يقول كده استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة من خلال كارزين بسطاء وأميين وجهلاء بالنسبة ليهم. هؤلاء نشروا رسالة الخلاص بإله مصلوب، بنجار، نجار
عاش نجار وفي الآخر اتصلب في هوان ومزلة، ومع ذلك من خلال هؤلاء الجهلاء والبسطاء في أعين الحكماء استطاع الله أن يخلص المؤمنين بهذه الكرازة من خلال ناس بسطاء. هنا بيتكلم عشان يقول إن حكمة العالم ما قدرتش توصلهم للخلاص، الحكمة الأرضية. فده موضوع إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. سؤال تاني برضو في إصحاح 1:22 أو 20:25 بيقول: اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نكرز بالمسيح مصلوب لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. لأن إيه؟ لأن أو أما للمدعوين يهود وينون ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. الحقيقة الحتة ديت بتقول إن اليهود كان دايماً الحاجة اللي بيتفخروا بيها باستمرار، وقول إيه؟ نريد أن نرى منك آية، ورينا آية، ورينا معجزة. لدرجة مرة المسيح قال لهم إيه؟ قال لهم: جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية إيه؟ يونان النبي. يعني أنا لو عملت لكم مش آية، 20 آية، 50 آية، والحقيقة المسيح عمل مئات الآيات، مش ده اللي هيخلصكم ولا ده اللي هينفع. هتتفرجوا زي ما يكونوا كده ناس بيتفرجوا على واحد بيعمل حاجات حلوة وخلاص. فجيل فاسق وشرير يطلب آية. أنتم مش محتاجين تشوفوا آيات ولا معجزات، أنتم محتاجين آية واحدة بس، آية يونان النبي. إيه هي آية يونان النبي؟ إن أنا أموت زي ما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام، ابن الإنسان أو ابن الله يأتي، وهو أتى قدامكم، وكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام، أنا همكس في باطن الأرض 3 أيام، وهي دي الآية اللي هتنفعكم، هي دي اللي هتسبب الخلاص من الخطية، لأن هكون بكده دفعت ثمن الخطية. فعايز أقول إن اليهود دايماً كانوا بيطلبوا آية. طب واليونانيين ما لهمش في المعجزات ولا الآيات؟ اليونانيين لهم في الحكمة والفلسفة. مسكوا بولس الرسول في أريوس باغوس إصحاح 17 من رسالة من سفر قصدي أعمال الرسل، وبعدين قالوا له كده، قالوا له تعال لنا هنا نريد أن نعرف ما هذا التعليم الجديد اللي أنت بتتكلم به، أنت تأتي إلى ما سمعنا بأمور غريبة، ما عسى أن تكون هذا. أما الأسينيون إحنا بقى عم لا يتفرغون لشيء إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيء حديث. إحنا مرناش غير الإيه؟ الحكمة والفلسفة، وتقول لنا فلسفتك إيه؟ فاليونانيين يطلبون حكمة، لا الآية اللي عايزينها اليهود المعجزات تقدر تخلص، ولا الحكمة والفلسفة اللي عايزينها اليونانيين تقدر تخلص. ولكن اللي يخلص إيه؟ اللي يخلص إن بولس الرسول قال سيبكوا بقى من الآية اللي عايزينها اليهود والحكمة اللي عايزينها اليونانيين، نحن نكرز بإله مصلوب، نكرز بهذا الإله المصلوب، وكرازتنا بهذا الإله المصلوب اللي ليس بأحد غيره الخلاص هتكون عصرة لليهود. لأن اليهود يؤمن بإله مصلوب إزاي؟ ده ملعون كل من علق على إيه؟ خشب. إيه اليهود اللي تيجي تقنعه أن هو ده المسيح؟ مسيح إيه عم؟ ده راجل ملعون. عشان كده أصر اليهود أنهم يتم حكم الإعدام على المسيح صلبا. فاكرين لما بولس لما هيرود بيلاطس كان يقول لهم أعمل، يقول لهم أصلبه. ليه؟ علشان المسيح يموت في حالة لعن. في سفر التثنية مكتوب ملعون كل من علق على إيه؟ على خير. فمحدش يقدر يفتح بقه من الناس المبهورين بالمسيح. لو حد جه من الشعب البسيط قال لهم ليه ده كان راجل حلو بيعمل معجزات وتعليمه حلو، قالوا له ده راجل ملعون من الله. ونحن حسبناه مضروبا من الله، حسبناه مضروبا من الله ومزلولا، ده في أشعياء 53. فعشان كده يقول إيه؟ يقول بنكرز بالمسيح مصلوب لليهود إيه؟ عثرة، يعصروا فيه، ما يصدقوش الكلام دوت. ولليونانيين جهالة. لما تقول لليونانيين إن ده الإله اللي تجسد ومات على الصليب عشان يفدي وبعدين قام من الأموات، يقول لك إيه الغباوة اللي بتقولها دي؟ إيه الجهل اللي أنت بتقوله ده؟ عشان كده حتى لما بولس الرسول اتكلم على قيام الأموات انفضوا من حواليه، قالوا لا ده أنت بقى كده زودتها قوي. إذن بولس يقول إن اليونانيين يطلبون حكمة واليهود يطلبون آية، وأنت بتعمل إيه يا بولس؟ قال نكرز بالمسيح يسوع مصلوبا، اللي عجبه عجبه، سيكون صلب المسيح عصرة لليهود لأن ملعون كل من علق على خشبة، وأيضا جهالة عند الإيه؟ عند اليونانيين. طب عندنا إحنا المخلصين؟ لا ده حاجة تانية بقى. ولكن يقول كده هوت، فبالمسيح أما للمدعوين، المدعوين يعني إيه؟ المؤمنين لو حضراتكم خلاص. إيه بقى المسيح المصلوب ده اللي هو عصرة لليهود وجهالة لليونانيين؟ يقول فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. يا نهار أبيض، قولوا لي بقى. بالضبط، للمدعوين الذين آمنوا سواء من اليهود أو من اليونانيين، دول آمنوا قبلوا المسيح خلاص. فما دام آمنوا قبلوا المسيح، فهنا المسيح بالنسبة لهم لن يكون عصرة ولن يكون جهالة، الصليب يعني. أمال هيكون إيه؟ قوة الله وحكمة الله. يا حتة جميلة أوي. قولوا لي بقى، المسيح لما يبقى قوة الله، يبقى هل في وقت من الأوقات الله كان من غير قوة وأوجد له قوة؟ مش ممكن. هذه الآية تثبت أزلية المسيح، لأن لا يمكن أن يكون الله في يوم الأيام كان بلا قوة ثم أوجد له قوة، وبلا حكمة ثم خلق له حكمة. مش ممكن الله يكون بلا حكمة. إذن المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله هو مع الآب منذ الأزل، أو مع الله منذ الأزل. ليه بقى يقول كده؟ لأن جهالة الله أحكم من الناس. ما ظنه الناس أنه جهالة، ده ملء الحكمة. اللي فاكرينه اليونانيين أن ده جهل، طلع أن هي دي حكمة الله في تخليص الناس. يعني إيه؟ جهالة الله التي ظهرت على الصليب في نظر اليونانيين، وضعف الله أقوى من الناس. ضعف الله اللي بان على الصليب، يقول لك صلب عن ضعف. فاكرين في يوم الجمعة العظيمة لما نقول إيه؟ قدوس الله الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. يبقى إذن هنا المسيح الذي يكرز به بولس بيقول عليه إيه؟ بيقول عليه إن نكرز بالمسيح مصلوب لليهود عصرة ولليونانيين جهالة، لكن للمدعوين المؤمنين سواء كانوا أصلهم يهود أو أصلهم يونانيين، فالمسيح هنا يمثل قوة الله وحكمة الله، اللي هي بنقول عليها إيه؟ جهالة الله اللي ظنوا الناس إنها جهالة أحكم من الناس، وضعف الله اللي ظهر على الصليب لأنه صلب وكأنه في ضعف أقوى من الإيه؟ من الناس. خلاص؟ السؤال الثاني اللي بعد كده، كورنثوس الأولى إصحاح 3، صح 3 وآية 11، اللي بيقول فيها إن كان أحد يبني على هذا الأساس. 3 وآية 11. شوف أقول لكم حاجة، بولس هنا كان بيضرب في الحتة بتاعت الإيه؟ فكرة الانقسام الغبية اللي كانت موجودة، وفكرة التحزب، إن واحد يقول أنا لبولس وأنا إيه؟ لا أبولس، واحد يقول أنا صفا وأنا المسيح. فقال لهم يا جماعة، هو بولس وأبولس دول إيه؟ دول خدام، إحنا خدامين، إحنا خدامين، أنتوا أمانتم بواسطهم. ده في عدد 5، أنا غرست وأبولس إيه؟ سقى. زي واحد بيغرس والتاني ايه بيسقي، لكن الله كان ايه ينمي. الله كان ايه، يبقى النمو ده كان من الله، الحياة دي من الله. فبولس عمل اللي عمله، غرس الإيمان، وجاء بولس كمل بالوعظ والتعليم والفصاحة، وبعد كده ربنا ادى ايه، ادى نوع من الفلارشنج كده، نوع من الانتعاشة والحيوية وتغيير القلوب وتغيير النفوس، بحيث انها ترجع من الظلمة الى النور ومن الموت الى الحياة. فاحنا خدامين. بعدين يقول ايه، الغارس ليس شيء والساقي، لكن الله اللي كان ايه، كان بينمي. نحن عاملان مع الله، ده تشبيه. يعني مرة قال ايه، مرة قال غارس وساقي، ومرة قال احنا عاملان مع الله وانتم فلاحة الله. وراح قايل التشبيه التاني بقى. ايه التشبيه التاني؟ قال يا جماعة انا راجل بنا، عارفين البنا؟ عارفين البنا اللي في مصر. انا بناء، بس انا بناء حكيم. جميل بولس طبعا عامل ولا، انا راجل بنا، يقول كده هو ايه، حسب في عدد 10 نعمة الله المعطاه لي كبناء حكيم. وضعت اساس، ويجي واحد يكمل على الاساس دوت. انا حطيت اساس خلاص، وبعدين هروح بلد تاني احط اساس، الاساس اللي انا بحطه هو المسيح، هو المسيح الاله المتجسد المصلوب القائم من الاموات. انا بحط الاساس دوت، وبعدين يجي بولس مثلا او غيره يبني فوق الاساس. مش دايما اللي يجي الخادم يجي ايه، يجي يبني، او يعني البنا بعد كده العمال الفواعليه والعمال يجوا يبنوا بقى. فبولس حط الاساس، يا ترى اللي هيجي يبني ده بقى هيبني ايه؟ هنا ده السؤال. فان كان احد يبني على هذا الاساس، بولس الرسول يقول ايه، لا يستطيع احد ان يضع اساس اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ده الاساس، ده حجر الزاويه، ده اللي كل البناء هيبني عليه، مش كده؟ انت بطرس، وعلى هذه الصخره، صخره الايمان ان انا يسوع المسيح ابن الله الحي، انا هبني الايه، هبني الكنيسه. خلاص، يبقى البناء بيتم على صخره الايمان، يسوع حجر الزاويه. فبيقول ان كان احد يبني على هذا الاساس، هيجي خادم بعد ما بولس حط الاساس يخدم خدمه رائعه وجميله، يبقى بيبني. ويجي خادم يخدم خدمه يعني مش قويه قوي، اكتر خير اهو بنى. ويجي واحد تاني يخدم خدمه نص نص، برافو اهو الحمد لله كتر خير. ويجي واحد يبني خدمه مظهريه بتاعه كلام ومظهريه وكلام اجوف وما يبنيش النفوس. المهم كل واحد بيجي يبني، واحد يبني ذهب، واحد يبني فضه، واحد يبني حجارة كريمة، واحد يبني خشب، واحد يبني قش. الله الله الله، طب ده ايه ده؟ فبيقول لما تيجي النار، يقصد نار التجارب، كنيسة اتأسست على الإيمان وتحط بذرة الإيمان صح والأساس صح، لكن البناء بتمتحنه التجارب، تجارب زي اللي بتحصل في مصر مثلا، ضيقات، آلام، اضطهادات، ضرب نار، حرق كنايس. يا ترى الخادم أبونا اللي بنى والخدام اللي بنوا، هل اللي بنوه دوت النار هتاكله، ولا النار تاكل شوية الخشب؟ أما المبنى الروحي والبناء الروحي يظل بناء قوي سليم متين لا يزداد إلا نقاوة. عشان كده بيقول ايه، ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس، ذهب فضه حجاره كريمه خشب عشب قش، فهيجي اليوم اللي هو يوم التجربه، الضيقات، التجارب اللي ممكن تحصل في المنيا وفي اسكندريه وفي الوراق وفي نجع حمالي وفي كل حته، واخدين بالكم، هتيجي النار تمتحن ده ولا ايه؟ ده فاصل. فبيقول كده إيه؟ يعني هتيجي عمل كل واحد سيصير ظاهر، لأن اليوم هيبينه بنار يستعلن والنار تمتحن عمل كل واحد وهكذا. خدتوا بالكم؟ فهنا ده السؤال بتاع إن كان أحد يبقى. نحن جهلاء من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء. وما معنى أن يسلم هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب؟ اللي كتب الأسئلة دي كتبها بتسلسل، يعني في رسالة إصحاح 4 عدد 4 أو إصحاح 4 وعدد 10 عدد 10 هنا بولس الرسول بي 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 يعني بيوبخ شوي، وبرضه هو كراعي ممكن يكتب كلام يوبخ شوي، فبيقول لهم يعني بيقول لهم بصراحة يعني بتتفخروا وبتتنفخوا بالمواهب اللي عندهم. هما كان دايما كده عندهم إحساس عالي قوي إن عندهم مواهب كتيرة، وخصوصا موهبة التكلم بألسنة، فكل واحد منفوخ على التاني، كل واحد منفوخ على التاني. فبولس الرسول بيقول له يا عم أنت بتتنفخ على إيه؟ على طول كده، لكي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، من عدد 7 هو، لأنه إيه اللي يميزك يعني؟ إيه أنت بتفتخر ليه؟ أي شيء لك لم تأخذه، يعني كنت يعني عندك موهبة معينة، دي مش بتاعتك، دي أنت واخدها عطية جفت من الله، بتفتخر ليه؟ عندك شوية ذكاء، الذكاء ده جفت وعطية من الله، فعايز يقول لهم أي شيء لك لم تأخذه، إيه اللي عندك وإنت ما خدتوش من ربنا؟ ده ربنا هو اللي مديهولك، فإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه طالع فيها كده ومنفوخ؟ كأن الموهبة اللي عندك دي بتاعتك أنت، لا دي مش بتاعتك، دي عطية من ربنا مديها لك، بس أنتوا بقى شبعتم واستغنيتم، استغنيتم، أنا حسيت أنكم بقيتوا أغنية، أغنية في الفلسفة وفي الحكمة وفي العلم وفي المعرفة، واخدين بالكم؟ وملكتم بدوننا، يعني حسين أنكم ملكتوا الدنيا كلها وإحنا عايزين تركنونا على جنب، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضاً معكم. بعد كده بيقول لهم إحنا بقى ما تهمناش الكرامة، أنتم منفوخين وعايزين كرامة، إحنا ما تهمناش الكرامة. يقول الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، آخر حاجة، ما تفرقش معانا الكرامات الدنيوية ولا المظاهر، كأننا محكوم علينا بالموت وبقينا منظر للعالم وللملائكة وللناس. منظر للعالم أنتوا بتحتقرون، والملائكة بيشجعونا، ملائكة بتشجعنا من فوق وأنتوا عمالين تبهدلوا فينا من تحت. نحن جهال من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء، يعني بتبصلنا على أن إحنا جهال وما نعرفش حاجة وأنتوا شايفين أن أنتوا حكماء. نحن ضعفاء أما أنتم فأقوياء، حاسين أنكم أنتوا الأقوياء وأنتوا مكرمون ونحن بلا كرامة، وإحنا لغاية دلوقتي ممكن نتعب ونعرّى ونلكم ونتعب ونشتم فنبارك. فهنا بولس الرسول بيعقد مقارنة ما بين خدمته وخدمة أبولس وخدمة الناس الخدام الحلوين، إن هم مش عايزين كرامة، في مقابل خدمة الناس بتوع أهل كورنثوس إن هم عايزين ينتفخوا وعايزين يتفخروا بالحكمة بتاعتهم وبالمواهب بتاعتهم وبالإمكانيات بتاعتهم. السؤال اللي بعد كده عن خاطئ كورنثوس، الراجل اللي كانت له خطية مشهورة، والحقيقة يبدو أن الراجل دوت كان مشهور وكان من أعيان البلد وزنى مع زوجة أبيه، ولأنه كان مشهور ويبدو كمان أنه كان متكلم وفصيح، فالناس مشيت وراه وبقت معجبة بيه، فبقت مصيبة سودة، إن مش بس خطية إن هو زنى مع امرأة أبوه كخطية بشعة، لكن كمان الكنيسة، الناس اللي في الكنيسة بقوا معجبين بيه ومبهورين بيه وفرحانين بيه. فبولس اعتبر ان ده ممكن يبقى خميرة تفسد كل العجين. خدي بالكم، عشان كده قال المعاشرات الردية في نفس الإصحاح تعمل، لا المعاشرات الردية جت في حتة تاني، تفسد الأخلاق الجيدة. اعزلوا الخبيث من بينكم، وإن خميرة صغيرة تخمر العجين كله. فكانوا مبهورين بيه، فبعت يوبخهم إزاي تحصل خطية زي كده وإنتم واقفين تتفرجوا، وإنتم واقفين تتفرجوا. الحكاية دي في إصحاح 5 يقول يسمع مطلقا أن بينه، مطلقا هنا عارفين يعني إيه؟ يعني بقت مشهورة، البلد كلها تتكلم عنه خلاص. وزنا هكذا، أنا ولدتكم في المسيح يسوع، أنا ولدتكم، آية كام يا إنجريد؟ 11 16 طيب، يعني عايز يقول لهم إيه؟ هنا بولس الرسول عايز يتكلم عن حاجة اسمها الأبوة الروحية. أنا ولدتكم، أنتوا عرفتوا المسيح على إيدي، عرفتوا المسيح على إيدي، اتولدتوا الولادة الجديدة، اتولدتوا الولادة الجديدة اللي هي الحياة الجديدة، والتغيير اللي حصل لكم دوت ده كل ده حصل على إيدي، فأنتم ولادي. أنا ولدتكم في المسيح بالإنجيل، مش عارف الآية نصها إيه لكن أعتقد أنها كده، الآية 16 آية كام؟ لا قوليلي تاني، 15 فبيقول يعني إن ممكن يبقى فيه ال أبناء روحيين، كان لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين، في ناس مرشدين، في ناس معلمين، ممكن ممكن يبقى ليكم مرشدين، ممكن يبقى ليكم معلمين، واخدين بالكم؟ لكن ليس أباء كثيرون. أنا بقى بالنسبة لكم مش معلم ومش مرشد بس، أنا أب. هنا بولس الرسول بيتكلم عن نفسه ليس كمعلم فقط ولكن كأب، استطاع أن يلد في الإيمان أشخاص جداد يقبلوا الإيمان. عشان كده قال لهم لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، من خلال الإنجيل تمت الولادة الجديدة وتم تغيير طبيعتكم من طبيعة فاسدة في الخطية، غرقانة منقوعة في الخطية، إلى طبيعة جديدة بتحب المسيح وتعرف المسيح. العمل دوت، العمل دوت، أنا بالنسبة لي أنتوا ولادي، أنتوا ولادي، أنا ولدتكم. ودي بتؤكد معنى الأبوة الروحية، الأبوة الروحية. إحنا عندنا في الكنيسة حاجة اسمها أبوة روحية، مش مجرد وظيفة قسيس، مش مجرد وظيفة أسقف، لكن الخادم بالنسبة لنا في الكنيسة هو أب. الأبوة دي عبر عنها بولس الرسول، قال أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، يقصد تجديدكم، قبولكم للإيمان، معموديتكم، تغيير طبيعتكم، كل دي عبارة عن ولادة جديدة حصلت لكم. أنا ولدتكم، عشان كده أنا بعتبر نفسي أبوكم، ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. الراجل دوت بقى لما قال عليه بولس الرسول هنا يسمع بينكم مطلقا أن بينكم زنا، والزنا دوت لا يسمى بين الأمم حتى تقول للراجل امرأة أبيه، يقول لهم أفأنتم منتفخون؟ أتريهم كانوا معجبين بالراجل أو فرحانين بيه أنه عمل العملة السودة دي. فطبعا يعني وبالحري لم تنوحوا، يعني مفروض أنكم كنتوا تحزنوا تبكوا، مش كده؟ يبقى ليكم أكشن تقودوا إلى التوبة، لكن أنتم منفوخين وفرحانين. وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. وابتدى عمل زي مجمع، عارفين يعني إيه مجمع؟ محاكمة. خدتوا بالكم؟ فإني أنا كإني غائب بالجسد، صحيح غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، حكمت كإني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح. فضلكم باسم المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون. اعتبر أن ده مجمع مع قوة ربنا يسوع المسيح. السؤال اللي تسأله الأخت أو الأخ ده، ما معنى أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع؟ حقيقة يعني هذا الإنسان يحصل له حاجة اسمها إيه؟ يحصل له حاجة اسمها يحرم عقاب تأثيري يتم حرمانه ويتم عزله من وسط المؤمنين، من وسط المؤمنين، علشان يبقى دوت تأثير لهذا الإنسان إنه يتحرم وما يشتركش معاهم في المناولة. ولما يعزل من الكنيسة أو يتحرم من الكنيسة ليس انتقاما، عشان الناس ما تفهمش غلط، ولكن علشان يتم تأديبه. يعني ايه بقى يسلم لملاك الشيطان؟ اول ما الشخص دوت هيسيب الكنيسه ويخرج هيستلم الشيطان، هيستلم الشيطان يظبطه، يروقه، يضربه بامراض كثيره وبعادات رديئه. اذكر هنا لما الله سمح للشيطان انه يجرب أيوب، مش كده؟ وكان هذا لتنقية أيوب. كان عنده حتة كده مش مظبوطة، إحساسه بأنه بار، واخدين بالكم؟ فعشان كده الشيطان استأذن من ربنا، قال له طب سيبني بس عليه، قال له خد بس أحط لك حدود. وهنا استلم الشيطان أيوب وضربه بعد ما خلاه خسر ولاده وخسر أملاكه، وضربه بقرح رديء، مش كده؟ فهنا يسلم مثل هذا لملاك الشيطان، هي عقوبة تأديبية تنزع منه الشركة مع الكنيسة، وبالتالي هيتعرض لتأديب الشيطان. الشيطان هيمسكه يأدبه. نتيجة التأديب ده هو انه ابتدى يفوق وابتدى يحس بالهوان والذل اللي هو فيه. في اصحاح 2 من الرسالة الثانية لكورنثوس، الراجل ده تاب ورجع وقبلته الكنيسة مرة تانية. بولس الرسول نفسه ربنا يقول كده ملاك الشيطان لطمني في اصحاح 12 من الرسالة الثانية. أتاري ربنا لما ممكن يسمح للشيطان إن هو يستلم شخص أو يضرب شخص، يا إما للتأديب زي خاطئ كورنثوس، يا إما للوقاية لبولس الرسول، قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني. فهنا الله لما بيسلم الشخص بيسلموا عينه عليه ويضع حد للشيطان علشان يقدمه. كنت هتقولي حاجة اللي هي شوفوا ده كان حكم، لكن مليون في المية زي ما كنا بنناقش الحكاية دي قبل كده، أن هناك متابعة لهذا الأخ، متابعة لهذا الأخ اللي وقع وفي فترة عقوبة وفترة تأديب. كان في خورس زمان في الكنيسة اسمه خورس البكين، اللي يقعد يعيط على الخطية بتاعه. في خورس الموعوزين، يعني إيه الموعوزين؟ يعني يقعد يسمع القراءات ويسمع الوعظة ويمشي يكمش لقدام. لكن في خورس باكين، ناس تقعد تبكي على خطاياها علشان الكنيسة تقدر تقبلهم بعد كده. النظام الروحي كان نظاما قويا جدا في الكنيسة حقيقة يعني. فهنا ملاك الشيطان يعني يسلم مثل هذا لملاك الشيطان لكي تخلص الروح. خدوا بالكم الهدف هنا لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني هذا الإنسان لا يهلك، لا تهلك روحه، لا تهلك روحه. وبالتالي كان هناك عمل كنسي مع هذا الشخص. بولس ما قالش كل حاجة هنا، بولس ما قالش كل حاجة هنا. في حاجات كتير ما كانش بولس بيقول، أما الأمور الباقية فعندما أجي أرتبها. ففي حاجات ما بتتقالش، لكن اللي عايز يقوله هنا إن في فكرة العقوبة لشخص ممكن يسبب فساد للمجتمع الكنسي كله، للمجتمع الكنسي كله. هل الله لا يشفق؟ الله شفوق جدا جدا، لكن ما ينفعش تتساب الأمور كده بحيث إنها تنتشر خطية زي كده والناس تتفرج عليها وتبقى معجبة بيه. أيوة جهنم. حدش ده صحيح. انا لما بجيب مثل ايوب مش عشان ده مشابه ليه، واخدين بالكم، بجيب المثل على اساس ان ممكن الله يسمح للشيطان ان هو يحط له حدود في تجربه معينه مع انسان، لكن هي المعنى البسيط المباشر ان الشخص دوت يعزل من جماعه المؤمنين. ده المعنى البسيط. فلما هيعزل من جماعه المؤمنين هيدوق المر بقى، يعني نعمه ربنا اللي هي يعني بتسند الانسان ما بقتش ساكنه فيه، فهيبتدي يحس بان هو بيتمرغ في الطين وفي الخطيه مع حد بقى يسنده، خادم من هنا وخادم من هنا، هيبص يلاقي الدنيا. ايوب على فكره طبعا الحته اللي انت قلتها حته كويسه، ما حدش سنده لا من هنا ولا من هنا، وعشان كده ايوب يعني فاض بيه، سب يوم، قال ملعون اليوم اللي انا اتولدت فيه، وقف لربنا قال له انت ما وراكش غيري، انت عاملني نشان، عمال تنشن عليا، انت بتعمل يعني. يا ايوب ده يعني دخل في ربنا دخله وربنا قبل كلام ايوب، ما زعلش منه، وقال لاصحابه لم تقولوا في الصدق كعبدي ايوب. فيعني ايوب كان قامه عاليه قوي، ولولا انه كان قامه عاليه ما كانش ربنا سمح بالتجربه الشديده ديت ليه. ولا شتمون زي ادخل الرب كيف ادخل الرب ضمن الذين لا يدخلون ملكوت السماوات الشتمون وسواهم بالزناه والسكرون وعبدة الاوثان. عشان ما حدش يشتم يعني شوفوا، هو الحقيقه هي لفته لطيفه ان اللي كتبت السؤال بتقول كده. يعني هو اتقال على المسيح ايه؟ اذ شتم لم يكن يشتم عوضا. خلاص، فالمسيح ما كانش بيشتم. تقول لي الشتامين هنا يتساووا بعبده الاوثان ويتساووا بالزناه؟ هو الحقيقه انا مش انا اللي حطيتها، ده بولس الراجل هو اللي قال كده، مش كده ولا ايه؟ عشان ندرك خطوره اللسان. طب انا هقول حاجه، بولس جابها منين؟ ده مره واحد من القديسين قال ما المنفعه يا اخوتي ان فعلت كل البر ثم قلت لاخي يا احمق ودخلت جهنم. ما المنفعه يا اخوتي ان فعلت كل البر وبعدين قلت لاخويا يا احمق ودخلت جهنم؟ طب جبتها منين؟ اعتقد مش عارف مين بمكانيوس باين، جابها منين؟ جابها ان المسيح قال من قال لاخيه يا احمق فهو مستوجب ايه؟ نار جهنم. يبقى اذن المسيح حطلنا مبدا خطورة اللسان وخطورة الكلام. اللي هيخشوا بعيد عنكم جهنم مش بس السراق والزناه والهرطقة، لا، من ضمن الناس اللي دخلوا أو اللي هيدخلوا جهنم ومش هيدخلوا السماء عزارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، بس كنا جاهلات، اللي هم الخمسة الجاهلات. واخدين بالكم؟ في ناس قال عنهم ان المسيح قال لهم اذهبوا عني ما عرفكوش، مش عشان انتوا سرقتوا ولا زنيتوا، ده عشان بس انا كنت جعان ما اكلتنيش، انا كنت عطشان ما سقيتنيش، انا كنت محبوس ما جيتنيش، فين شفناك؟ قال ما عملتهمش مع دول. فعايز اقول ايه، الحياه المسيحيه ليست فقط الامتناع عن الخطايا الكبيره الضخمه الوحشه البشعه اللي كلنا نجزع منها دي، الحياه المسيحيه هي نمو في الفضائل. واخدين بالكم؟ فانا يعني حته الشتيمه دي، ده الشتيمه دي حاجه كبيره بقى بالنسبه للايه، بالنسبه يعني ايه ما خدش شويه زيت يا عم ما تفوت، خدوا شويه زيت ما تفوت، ايه يعني مش مشكله يعني، ها ما خدوش شويه زيت يعني ما كانش عندهم جهاد روحي، ما كانش عندهم سهر، ما كانش عندهم يعني توبه، ما اتقالش عنهم انهم عملوا حاجه وحشه، لكن ده شتم يبقى اوحش. عشان كده المسيح قال ايه؟ قال بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني ايه بكلامك تدان؟ يعني ممكن واحد لا يدان بسبب افعاله لكن يدان بسبب كلامه، من فضلة القلب يتكلم الفم. واخدي بالكم؟ طبعا هي فيها حاجات كتير يعني، خدت بالك؟ فيعني كان بيقولوا مرة واحدة باين اتخانقت مع صاحبتها، فراحت يعني ده كلام كتير 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 شتايم بقى من اللي متنقي. فواحد ابونا باين ولا ايه بيقول لها ليه ست كده بتعمل كده، قلت له هي شتمت الاول، والكتاب قال بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وايه، فانا بكيل لها. فخدت الايه ركبتها بطريقتها الخاصه فبتكيل لها. فعايز اقول ان الخطيه خطايا اللسان، رساله يعقوب فيها اصحاح كامل عن اللسان، عضو صغير، واخدين بالكم، يضرم الكون كله ويضرم من جهنم اللي هو اللسان. والمسيح اتكلم عن اللسان، فيعني كويس برضو السؤال اللي جه دوت، لانه فتح لنا حته ممكن نكون احنا مش واخدين بالنا ان الخطايا البسيطه دي ممكن تخلي الواحد يقف مدان امام الله. والخائفون صح الايه، لان الخوف حته حلوه اللي انت قلتيها، الخوف هنا بيندرج تحت ايه؟ طبعا مش اللي خاف من الفار يعني، مش هي مش المقصود بها كده يعني، الخوف اللي هو قله الايمان، قله الايمان اللي هو يعبر عن قله الايمان. لكن لو مش عارف لو انت قاعده كده جيري فار وكده مش هتخش، هو بس حد يخاف ها والضلمه يعني. بصوا يعني ما تاخدوش الامور بالحرفيه، لكن هي الخوف هنا معناه يعبر عن قله الايمان. لكن الخوف كرد فعل انعكاسي طبيعي، سمعت شفت حاجه فمش عارف ايه يعني، ده دي ردود أفعال طبيعية، مش هي اللي بنتكلم عنها. لكن نحن نتكلم عن الـ 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 الخطايا اللي يبقى فيها يعني حتة الخوف عدم الإيمان دي، ده الإيمان هو الرصيد الأساسي في كل حاجة، فلما يتضرب الإيمان يبقى ضربت كل حاجة. ولا شتمون ولا حاجة، الحاجات دي كلها في إيه تاني؟
هو المقصود ولا خاطفون
يعني، ها؟ الخاطفون ممكن تبقى معناها اللي بيسلب حاجة مش بتاعته،
يعني
السرقة حاجة والسلب حاجة، يعني في سرقة وفي سلب، السلب بيبقى فيها نوع من ممكن تبقى زيها يعني. بولس الرسول مرة قال أنتم الذين قبلتم سلب أموالكم بفرح، الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه، زي ما قالها بولس الرسول يعني، رأس الرجل هو المسيح، رأس الرجل هو المسيح، هي موجودة فين؟ كورنثوس الأولى 11 7 بين كورنثوس الأولى 11 وإصحاء 11. يقول كده: الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. صورة الله ومجده، فلازم يبقى، لأنه بيعبر، لأن المرأة أخذت من الرجل، المرأة أخذت من الرجل، والرجل جبل من الله، فالرجل جبل أولا ثم المرأة، فيبقى الرجل رأس المرأة، والمسيح رأس الرجل، والمسيح رأس الرجل، واخدين بالكم؟ وهيقولها في حتة تانية. آية 14: أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له. أصل ابتدت في كورنثوس بعض العادات، الرجال زي ما الستات يكشفوا شعرهم، ها؟ الرجال يطولوا شعرهم، فهو ابتدى يتكلم أن الراجل اللي يرخي شعره عيب له، أما المرأة إن كانت ترخي شعرها فهو مجد له. الشعر المرأة ده مجدها، فتغطي مجدها كنوع من أنواع خضوعها للرجل، خضوعها للرجل. أما مجد الرجل لا يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، والمرأة هي مجد الرجل. فالرجل لما بيجي يصلي أبونا بيلبس، أو البطرك يلبس تاج، واخد بالكم؟ لأنه يمثل المسيح ملك الملوك، لكن في الوقت العادي ما يغطيش رأسه، ما يغطيش رأسه، لأن رأس الرجل هو المسيح، والمرأة تغطية شعرها أو تغطية رأسها ده علامة خضوعها للرجل، علامة خضوعها للرجل. فالرجل هو رأس المرأة، والمرأة بتكون خاضعة لي. ما معنى أن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل؟ هو ده الترتيب الزمني. خضوعها، خضوع المرأة للرجل سؤال جميل قوي، لأن بولس الرسول في أفسس 5 الإصحاح اللي دايما بيتقرأ عليكم وانتوا بتتجوزوا أو لما اتجوزتوا، يعني ليقول كده إيه: أيتها النساء اخضعنا لرجالكن، مش كده؟ في الرب. هنا التشبيه الجميل اللي دايما بيتقال أن خضوع المرأة للرجل هو مثل خضوع الكنيسة للمسيح. الكنيسة حينما تخضع للمسيح تخضع له خضوع الحب، وليس خضوع الهوان ولا الإذلال أو المذلة، واخدين بالكم؟ ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح هكذا النساء أيضا لرجالهن في كل شيء. إذن هنا بولس الرسول شبه تشبيه جميل، شبه علاقة الرجل بالمرأة والزواج والاتحاد، قال لك ده مش ده الحقيقة، ده الرمز، ده الرمز. أمال الحقيقة إيه؟ الحقيقة الكبيرة هو زواج المسيح من الكنيسة، المسيح كعريس والكنيسة كعروس، ويتحدوا مع بعض في زيجة روحية. وأتاري الزواج اللي على مستوى رجل وامرأة هو مجرد مثال وتشبيه لزواج آخر هيتم في الأبدية، لما يزف أو تزف العروس إلى الكنيسة إلى العريس اللي هو إيه؟ اللي هو المسيح. وزي ما الرجل بيتحد بالمرأة ويكون الاثنان جسدا إيه؟ واحدا، في سر التناول الكنيسة تتحد بالمسيح ونصير معه واحدا، واخدين بالكم؟ وبالتالي التشبيه دوت إن الرجل والمرأة هما مجرد مثال صغير. إن سأل بولس الرسول قالها إيه؟ هذا السر عظيم، بيتكلم على الجواز، وبعدين يقول إيه؟ ولكني أقول من نحو المسيح والكنيسة. ده هو ده الإيه؟ السر الحقيقي بقى، هو ده السر الحقيقي. وبالتالي يا جماعة، محبة الراجل لمراته تبقى بالضبط زي محبة المسيح للكنيسة: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها لكي يطهرها مقدسا إياها بغسل الماء بالكلمة ليحضرها لنفسه كنيسة مقدسة بلا غضن ولا عيب. فهنا الواحد يحب مراته زي المسيح محب الكنيسة. أقول بقى حاجة، المسيح اندبح من الكنيسة من أجل الكنيسة، يبقى الراجل إيه؟ يعني أقصد المسيح بذل نفسه من أجل الكنيسة، وصل حبه للكنيسة أنه بذل نفسه لأجلها. فالمسيح هنا أو الوصية، أيها الرجال أحبوا نسائكم كما أحب المسيح الكنيسة، مش مجرد حب عاطفي، مش مجرد حب عاطفي، لكن على نمط حب المسيح للكنيسة. وانتوا بقى يا ستات اخضعنا لرجالكن، ها؟ الخضوع هنا خضوع الحب وخضوع الاحترام وخضوع جميل، في حب وفي طبعا ما فيهوش ايه، ما فيهوش اقل واكتر. لكن برضو لازم نعرف حاجه، لازم نعرف حاجه، ان السؤال اللي هو جه من شويه ده، ان الايه مش عارف السؤال كان ايه، ان ادم المراه لم تخلق، ادم لم يخلق من اجل حواء، لكن حواء من اجل. الحقيقه ده الترتيب الزمني، ان ربنا لما خلق الاول خلق الراجل، خلق ادم، واخدين بالكم؟ ولما خلق حواء ما خلقهاش كائن مستقل، ده خلقها منه، عشان كده هو رأسها، يعني هي منه. وقال ايه؟ ليس جيدا ان يكون ادم وحده، ولكن نعمل له معينا نصير. إذن المرأة خلقت لتكون معينا له، بس كلمة نظيره دي مهمة. نظيره يعني إيه؟ يعني إيكوال لي، واخدين بالكم؟ فهي معينة، وبالتالي الترتيب الزمني إن الرجل خلق آدم الأول، وبعدين حواء اتعملت علشان آدم تبقى معين لي وتبقى نظير لي. فلما يقول إن آدم ما اتعملش من أجل المرأة، آدم اتعمل كده كخليقة جميلة حلوة، وبعدين المرأة اتعملت كخليقة رائعة الجمال، وأول إكليل اتعمل عمله ربنا بنفسه، جابها له لغاية عنده وقال له خد عم مبروك عليك. أول إكليل اتعمل في السماء عمله الله نفسه. عايزين تاني ولا كفاية عليكم كده؟ هي دي بتاعتك؟ بتاعتك؟ طب ده عايزه بقى الاسئله تتفرز الاول، بقى تتفرز الاول. انا دي انا معاكم فيها، يعني احنا المره اللي فاتت عملنا رومي على مرتين، عملنا 8 اصحاحات و8 اصحاحات، هي 16 اصحاح. اصل انتوا عايزين اجابات سريعه. ليها اكتر من تفسير، هقول لك ليها اكتر من تفسير. نمره واحد، من اجل الملائكه، لان الملائكه اللي هم في غايه الجمال والروعه كمخلوقات سماويه، لما بيقفوا امام الله بيبقوا مغطيين بجناحين يغطون ايه وجوههم، وبجناحين يغطون ارجلهم، فبيقفوا بهذا الاحتشام امام الله بيغطوا نفسه. وهنا بيبقى في ملائكه موجودين معنا اثناء القداس، اوعوا تفتكروا مفيش ملائكه، ففي ملائكه حاضرين معانا. فمش معقول يعني الملائكه واقفين وهم خاضعين وعاملين بجناحين مغطين راسهم، والملاك من دول ما بيقدرش يمشي، ملاك الذبيحه بالذات ما بيقدرش يمشي غير لما ابونا يقول له ايه، يصرفه يقول له يا ملاك هذه الذبيحه اذكرنا امام الله وانت طالع لكي يغفر لنا ايه خطايانا، واخدين بالكم؟ فهي ممكن تبقى المعنى المباشر كده، من اجل الملائكه اللي حاضرين معانا في القداس واللي هم واقفين امام الله بهذا الايه، بهذا الاحتشام وبهذا الخضوع. في سؤال، ما معنى ان احنا هندين ملائكه؟ في سؤال انا شفته، ألستم تعلمون اننا سندين ملائكه؟ الملائكه اللي هندينهم يا جماعه اللي هم الشياطين، الشياطين اصلهم ملائكه، واخدين بالكم؟ الشياطين اصلهم ملائكه، واحنا مش هندين يعني هنقعد كده يعني نحكم عليهم. لا يعني يعني احنا باعمالنا وسيرتنا وقداستنا يعني هتبقى ديت دينونة لهؤلاء الشياطين اللي حاولوا ان هم ينشروا الخطية والفساد في الارض. احنا هتبقى حياتنا وقداستنا رغم اننا بشر وهم اصلا طبيعتهم ملائكة، هتبقى حياتنا دينونة ليهم، فاحنا سندين ملائكة، والملائكة هنا اللي مقصود بها الشياطين. انا مش عايز اعطلكم اكتر من كده لان واضح ان في حاجات كتير، واضح ان في اسئله كتير في ال في طبعا حاجات عن العلاقات الزوجيه واثناء فتره الاصوام. الحكايه دي تعرض لها بولس الرسول على فكره في اصحاح 7 لما اتكلم، يمكن الموضوع ده نختم بيه، بس هشوف هنا على فكرة بولس الرسول في الموضوع بتاع البتولية والزواج، بولس أكتر من تكلم عن قدسية الزواج، واخدين بالكم؟ بس بيتكلم عن البتولية إنها درجة عالية مش لكل الناس. قال أتمنى أن كلكم تبقوا بتوليين، لكن البتولية مش لكل الناس، والبتولية مش معناها العزوبية. لا، عزوبية يعني واحد ما اتجوزش، ما اتجوزش لأن ما عندوش فلوس، ما اتجوزش لأن ظروفه صعبة، ما اتجوزش لأي سبب. لكن البتولية إن الواحد يقدم حياته من أجل الله على مذبح الحب، عايش بيحب ربنا ويعيش حياته كلها على مستوى يعني روحي عالي، ويخصصها ويكرسها كلها لربنا. فبالنسبة للموضوع بتاع الرجل والمرأة والعلاقة بيهم، يمكن تبقى آخر نقطة نتكلم فيها. أول حاجة إن العلاقة الزوجية سماها بولس الرسول هي حق للرجل وحق للمرأة، وقال كده ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، ولتوفي المرأة الرجل حقه الواجب، لدرجة إنه قال إن اللي يمتنع عن الآخر يبقى كأنه بيسلب الآخر. عشان كده يقول إيه؟ يقول كده هوت ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، لا يسلب أحدكم الآخر. إذن هي بتبقى سلب حقوق. طيب أمال إيه حكاية الأصوام والحاجات دي؟ ابتدى يتكلم بقى عن فترات روحية معينة يبقى الزوج والزوجة عايزين يعيشوا فيها حياة تبقى بعيدة عن متطلبات الجسد. الأكل يبقى قليل، الأكل يبقى قليل، والأكل حتى نوعية الأكل تبقى مختلفة، ويبقى في صلوات أكتر وقراية إنجيل أكتر. فيبقى هنا برضو يبقى من المناسب إن إحنا نتفق، خد بالك نتفق. يقول كده هوت، يقول لك يعني لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة. على موافقة يعني هما الاثنين مرتضين أو راضين. إيه اللي يحصل؟ يقول كده إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان. هذه الوصفة اللي بيقولها بولس الرسول الرجل البتول، البتول اللي هو يعني ملوش أي فكرة عملية عن الـ 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 الزواج والحياة الزوجية، لكن بيتكلم بحكمة عالية جدا جدا. يقول كده أن هذا حق للرجل وحق للمرأة، والمرأة توفي الرجل حقه الواجب، والرجل أيضا يوفي المرأة حقها الواجب، ولا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة، يعني باتفقين أن في فترة أصوام. لو في فترة أصوام وفي صوم والاثنين قدروا أن هم يخلوها فترة روحية جميلة وعميقة فيها عمق مع الإنجيل وعمق صلاة وحضور قداسات أكتر وتناول أكتر، تبقى حاجة رائعة وجميلة قوي قوي. طيب افرض في طرف يقدر لكن في طرف ما يقدرش، هنا بولس الرسول حط الشرط ده وقال يكون على موافقة علشان ما نسيبش فرصة لطرف انه يتعب، ودي تعتمد على الحالة الروحية، الحالة الروحية بتاعت الإنسان، الحالة الروحية بتاعت الإنسان. موضوع من الموضوعات اللي ممكن يبقى فيها اتفاق وممكن يبقى فيه مراعاة على حسب الحالة الروحية بتاعت الزوجين، ودي ممكن يعني بولس الرسول زي ما بقول لكم اتكلم عنها، وقال ثم تجتمع معا، يعني
يعني مفيش واحد يقول انا عجبتني الحكايه كده اهوت والطرف الثاني يتعب بسبب حاجه زي كده يقول لا، ده ممكن ده يبقى مجال ان الشيطان يخش ويجرب الانسان ويسقط الانسان. عشان كده يقول ثم تجتمع معا ايضا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. لسبب عدم نزاهتكم يعني لسبب عدم اعتدالكم، لسبب عدم الحكمه في هذا الامر. فالحقيقه بيبقى شيء طيب ان فتره الاصوام يبقى فيها هذا السمو والتفرغ للصلاه والصوم، واللي ما يقدرش لسبب ما يبقى في نوع من الاتفاق، ما يبقاش نوع من سلب الحقوق، ودي بتتم بالاتفاق بين الطرفين. يكفي هذا دلوقتي عشان انا عارف ان الموضوع رساله كورنثوس 16 اصحاح، يعني حرام تاخدوها في نص ساعه ولا في ساعه. سؤال محيرك اللي هو طيب بالظبط، مرأة لها رجل ايه غير مؤمن. شوف يا جماعة الحتة دي اصلها برضو مهمة لسبب بسيط. مرأة ازاي هيبقى ليها رجل غير مؤمن؟ احنا بنتكلم عن المسيحية في بدايتها، فالمسيحية بدايتها مش وثني بقى، ده هما الاثنين كانوا وثنيين خلاص، وهي امنت وهو ما امنش. رايك ايه يا معلمنا بولس الرسول، تسيبه وتمشي؟ قال لا، ما تسيبوش وتمشي. والعكس صحيح، الرجل لو هو امن والمراه ما امنتش ما يسيبهاش. واخدين بالكم؟ علشان ديت بياخدها البعض ان هذا تصريح للزواج بغير المؤمنين. البعض بياخدها ان ده تصريح للزواج بغير المؤمنين، بينما بولس الرسول في رساله ثانيه يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. هنا بولس ما بيقولش واحده مؤمنه تتجوز غير مؤمن، لا، ده الاثنين زواج قائم، زواج قائم، متجوزين الاثنين والاثنين وثنيين، طرف امن وطرف ما امنش. الطرف اللي ما امنش لو عايز يمشي يمشي، لكن لو مش عايز يمشي وماله يقعد، لان قال كده هوت ممكن يتغير. ماذا تعلمين ايتها المراه، هل تخلصين الرجل؟ ممكن يبقى وجودك معاه بركه انك تخلصيه. واللي عملت كده مونيكا جوزها كان وثني، والقديسه هيلان. يمكن مونيكا مثل شهير عشان عارفينها عشان اغسطينوس، واغسطينوس الواد ماشي ورا ابوه فوثني، وابوه راجل وثني، تنتها بقداستها وبسيرتها الحلوه وبدموعها وبكائها وانجيلها المفتوح وركبها المحنيه وعلاقتها مع ربنا ومع الاسقف الجميل اللي كان بيشجعها. جوزها رجع وامن، وابنها بقى قديس من قديس الكنيسه. فهنا بولس الرسول، هنا عشان نجيب النص بس يا انجريد وريني فين. اما الباقون فاقول لهم انا للرب. كلمه انا للرب يعني عايز اقول ان يعني ما جاتش وصيه صريحه بيها، فانا بقول الكلام دوت وانا يعني فيا روح ربنا. ان كان اخ لهم راى غير مؤمنه وهي ترتضي ان تسكن معها فلا يترك، والمرأة اللي ليها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تترك. إحنا بنتكلم عن زواج قائم، مش زواج هيبتدي فنقول إن ممكن واحدة مؤمنة تتجوز بشخص غير مؤمن أو العكس. طب ليه؟ قال لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا يبقى أولادكم نجسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. يعني لو الشخص اللي ما أمنش عايز يمشي، ما عجبوش الحال، إيه الجنان اللي جالك ده عم يسوع إيه ومصلوب إيه والكلام ده إيه، أنا ماشية، يقول لها بالسلام. إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت، الأخ أو الأخت يعني إيه؟ يعني المؤمنين، مستعبد في مثل هذه الأحوال خلاص. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة، هل تخلصين الرجل؟ ما جايز يخلص بسبب، جايز يتعرف على المسيح وانت برضو. او كيف تعلم ايها الرجل هل تخلص المرأة؟ هذا برضو من الاسئلة اللي هي تعرض بها بولس الرسول في الموضوع ده. اشكرك يا حبيبي. مرسي لكم، ووعد ان احنا نعمل لقاء تاني، ولو لقاء يعني مش لازم، مش عارف يعني اعمل له عشان بقيت الاسئله دي. عايزين نبقى نشوف بقيه الاسئله. تفضل. امين الليلو يا زوج سبتيك ايوك يا جيو ابن اماتيك انتاين امين تنقشي غولي جوي مجي وبن شوي سيسوس بخريسوس مونا اير انتيت فيس موني مو ام في رو اسمو انسيتين ابن سيم ماري بك ناين انتكيريني او انصفتن بك لا وصوتي امونو نينان سيمتان يكون يغلقون باسمه بخريسوس بن نوتي يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوت. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح شاركة عطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.